أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الظاهر أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله عود على بدء، وهذا من عادات القرآن الكريم في موارد متعددة. في آخر السورة يعود السياق إلى ما ابتدأ به الآيات، فيعني للبيان أن السورة تشير إلى موضوع واحد وتركز على أمر واحد، ولذلك يعود على ما بدأ به حتى يذكر الإنسان وينبهه على الأمر الذي ابتدأ به. وهذا تجدونه في كثير من الخطابات أيضا، يعني الإنسان في آخر خطابه يذكر مجملا من الكلام، لأن الكلام يتشعب فيرجع إلى الأول حتى يذكر الإنسان بما بدأه به من الخطاب. وهذا وارد، يعني ملاحظ في موارد كثيرة من القرآن الكريم من السور، حيث أنه قلنا بأن هذه السورة أصلا لها هدف واحد وتركز على أمر واحد، وهو الإنفاق في سبيل الله وفي خصوص الجهاد، يعني لأن المؤمنين في المدينة كانوا بحاجة إلى هذا الأمر، يعني كان هناك حاجة شديدة إلى دعم مالي للجهاد في سبيل الله. طبعا الله تعالى كان قادرا على أن يغنيهم من هذا الأمر، ولكن الله تعالى يريد أن المجتمع الإسلامي يقوم على همته وعلى قدرته، مو أنه دائما يدور معاجز وكرامات. ولذلك في أول السورة خاطب المؤمنين بأنه آمنوا، أيضا نفس الموضوع، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ففي آخر السورة أيضا عاد إلى نفس الموضوع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. والسبب في هذا التركيز على الإيمان بالرسول في مسألة الإنفاق هو أن الإنسان إذا طلب منه المال يشك في الدعوة، هذا شيء طبيعي. إذا واحد يأتيك مثلا يعرض عليك مشروع ويطلب منك مساعدة فكرية أو تأييد معنوي وتشوف أنه ما يحتاج إلى مال، أنت ما تشك فيه، تقوم تساعده وتؤيده وترحب به على كل حال. أما إذا شفته هو مشروع خيري، مشروع مثلا يفيد المجتمع، ولكن يطلب مال يشك الإنسان، ما يعرفه، يعني المفروض أنك أنت ما تعرف هذا الشخص، فالإنسان يشك في الدواعي أن هذا يمكن أصلا الهدف منه المال. هذا طبيعة الإنسان، إذا طلب منه المال يشك في الدعوة ونزاهة الدعوة. والبشر هذا العادة ما يختلف عند الرسول أو بشر عادي، والرسول ماشي رسول الله. مع ذلك فهذا البشر المسكين في ذلك الزمان إذا طلب منه الإنفاق كانوا مستعدين لكل شيء، إذا طلب منهم الإنفاق يتوقفون. فالله تعالى يركز على هذا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، هذا مو فلوسكم، مو من عندكم، جعلكم مستخلفين فيه. وهنا أيضا يربط الإيمان بالرسول بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يعني هذا الشك اللي يحصل في قلوبكم حول نزاهة الرسول في دعوته هذا ينشأ من الشك في الله. اتقوا الله، يعني يربط بين التقوى بالله وبين الإيمان بالرسول. فلا يضعف إيمانكم بالرسول ونزاهة الرسول، فإن هذا مخالف لتقوى الله تعالى. هذا اللي يظهر من سياق الآيات وتناسب الآيات المتتالية في هذه السورة. لكن صار مشكلة عند بعض المفسرين أنه كيف يأمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا، إذا هم آمنوا كيف آمنوا؟ فلهذا السبب توجهوا إلى معنى آخر، يقولون بأن بعضهم يقول بأن آمنوا مو يعني المؤمنين، يعني اللي كانوا مع الرسول وآمنوا بالرسول، بل الذين آمنوا من أهل الكتاب. يقول والقرين على ذلك الآية السابقة اللي قبل هذا، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، يعني من أهل الكتاب. فهنا يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني آمنوا بهذا الرسول. الذين آمنوا من أهل الكتاب بعيسى بن مريم آمنوا بهذا الرسول، بعد ما يحتاج نقول، يعني ما يكون هناك تهافت بين التوصيف بالإيمان وطلب الإيمان، هكذا يتصور. خب هذا بعيد جدا، مو صحيح أصلا، لأن المصطلح القرآني في هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا يقصد به الذين آمنوا بالرسالة أصلا، حتى ما يقصد به المؤمنين الواقعيين الذين أظهروا الإيمان، حتى يشمل المنافقين. إذا ما يكون هناك قرينة خاصة على عدم شمول المنافقين، هذا التعبير يشمله، يعني يا أيها الذين دخلوا في سلك الإيمان وفي سلك المؤمنين، يعبر عنهم بالذين آمنوا. هذا المصطلح القرآني هو هذا، فهذا بعيد جدا. مضافا إلى أنه ما يناسب الآية التالية، الحين بعدين هذا يحتاج إلى تفسير الآية التالية حتى نشوف بأنه أصلا ما يصير هذا، لئلا يعلم أهل الكتاب، فيخاطب أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب، مو منطقي هذا. وأما أنه كيف يأمرهم بالإيمان وهم آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا وارد في القرآن في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخره. المعنى هو أنه الذين آمنوا يعني ظاهرا، قلنا بأن هذا مصطلح، يعني يا أيها الذين دخلتم في المجتمع الإسلامي، يعبر عنهم الذين آمنوا في مقابل المشركين وأهل الكتاب. لكن الإيمان الواقعي هو المقصود، آمنوا، هذا الإيمان الظاهر هذا مو كافي، آمنوا بالله ورسوله، يعني ليكن في قلوبكم إيمان واقعي، اعتقدوا بالله وأيقنوا بالأمر. فهذا وزانه وزان الآيات الأخرى اللي تأمر بلوازم الإيمان، وبهذا اللي آمن بالله له لوازمه. مع ذلك يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وطبيعا المؤمن لازم يستجيب، ليش ما يستجيب؟ بل أصلا ينفي الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون، يعني المؤمنين لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هذا الإيمان اللي عندهم هذا مو إيمان واقعي، هذا إيمان ظاهر. وآيات كثيرة، يعني قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية لما تقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني الذين آمنوا ظاهرا آمنوا، واقعا هذا الإيمان مو كافي، واضح هذا، ما يحتاج إلى هذا التأويل اللي ذكر بعضهم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذا جواب لشرط محذوف، يعني إن آمنتم بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نسميه في الأدب العربي جواب الأمر، آمنوا يؤتكم، يعني إن آمنتم يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل النصيب، يعني يؤتكم نصيبين من رحمته. اختلف المفسرون هنا يعني شنو النصيبين، فيقول بعضهم يعني نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة، ويقول بعضهم نصيب للإيمان بالله ونصيب للإيمان بالرسول. يعني لازم يكون نصيبين، شلون نقسم إلى اثنين؟ هذه المحاولات عندي أنا ضعيفة جدا. وقلنا في تفسير قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأصلا التثنية المتكررة في سورة الرحمن قلنا هناك بأن التثنية في اللغة العربية مو دائما معناها التثنية، بل تفيد التكرر والتواصل، مثل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني إذا ثلاث مرات ما ينقلب، إذا مليون مرة ينقلب البصر خاسئا، معناها يعني كل ما تكرر البصر وترجع البصر. أو مثلا ضعفين، آيات كثيرة في هذا، ضعفين يؤتون أجرهم مرتين، مو يعني اثنين، يعني أضعافا مضاعفة. فالضعفين والمرتين وهذا التثنية الموجودة في هذه الموارد لا يراد بها يعني مرتين بس، يعني محدد عدد اثنين، لا، يعني هذا غير منقطع، متواصل متكرر. فيؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة متواصلة غير منقطعة، هذا المقصود. أي رحمة؟ الظاهر أنه المراد بها هنا الرحمة في الدنيا. هو المعروف بينهم لا، الرحمة في الآخرة. أو مثلا بعضهم يقول كفلين من رحمته، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. لا، أنا أستظهر يعني من السياق أن المراد هنا الرحمة في الدنيا بقرينة الآية التالية لئلا يعلم أهل الكتاب. أصلا السياق يريد أن يبين، يعني هاتين الآيتين يريد أن يذكر للمؤمنين أنكم إذا آمنتم بالرسول، الإيمان بالرسول، أصلا ما يقول آمنوا بالله، آمنوا برسوله، إذا آمنتم بالرسول وأتمرتم بأوامره وأطعتموه، الله تعالى يمشي أموركم في الدنيا في مقابل أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا منافسين للمسلمين، أهل الكتاب المسيحيين واليهود، النصارى واليهود كانوا منافسين للمسلمين وإلى عصرنا هذا، هذه المنافسة موجودة وشيء طبيعي هذا يعني. فالله تعالى يعد المؤمنين بالرسول أنه إذا أطعتم الرسول واتفقتم على إطاعته وعلى الائتمار بأوامره، الله تعالى يساعدكم في هذه الدنيا ويهيئ لكم الأمور. صحيح أن الرحمة في الآخرة هذا المهم مو في الدنيا، ولكن الهدف هنا هو الرحمة في الدنيا. الإنسان عجول، إحنا الآن مع أننا نؤمن بالآخرة ونعلم بأن المهم هو الآخر، مو مهم أن نصل في الدنيا، المهم هو الآخر، حتى لو كنا في الدنيا مظلومين كما أننا مظلومون طيلة التاريخ وإلى يومنا هذا، ولكن مع ذلك نهتم جدا بالنصر في الدنيا. والله تعالى ما يندد بهذا الاستعجال، فيقول وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أنتم تحبون هذا وشيء طبيعي أنكم تحبوا، فالإنسان يستعجل لهذا الأمر وهذا ما في إشكال. والله تعالى يعدهم إذا أنتم تعملون، طبعا للمسلمين ما عملوا، تعملون بما يقول لكم الرسول، الله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، رحمة متكررة متواصلة غير منقطعة في الدنيا، حتى يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله اللي سنذكره إن شاء الله. هذا أول شيء. ثم يترتب عليه أمر آخر، ويجعل لكم نورا تمشون به. أيضا قالوا بأن هذا النور يعني في الآخرة، وكان هناك في آية سابقة في نفس السورة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم في الآخرة. العلامة الطباطبائي يقول لا، ما يختص نور الدنيا ونور الآخرة، لكن الظاهر أيضا بنظري أنا أن هذا المراد أيضا المراد به النور في الدنيا، بقرينة أنه يقول تمشون به، ما عندنا النور في الآخرة تمشون به، أصلا ماكو هناك تعبير عن المشي في الآخرة في القرآن، ما وارد هذا الشيء. تمشون به في الحياة الدنيا نورا تمشون به، مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالمشي المراد به النشاط في الدنيا، مو المشي يعني مشي بالأرجل. نورا تمشون به يعني نورا تسعون به في الحياة الدنيا. هل المراد به خصوص الهداية النور يعني الهداية؟ لا، ما أعتقد يختص بذلك، بل يشمل يعني العلم الذي يفيدكم في الحياة الدنيا، هذا العلم المادي، لأن هذا هو الشيء الذي يؤثر في الآية التالية أيضا، لأن لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. التوفيق في الأمور الدنيوية وفي نشأة الحياة الدنيا هذا أبلغ في التأثير في نفوس المنافسين. يعني إحنا إذا كان لنا نور في الآخرة وهداية هذا ما يؤثر في أهل الكتاب أنهم يعلمون ألا يقدرون على شيء من فضل الله، بينما إذا صرنا موفقين في الدنيا وغلبنا وأخذنا وملكنا المسلمين هذا اللي يؤثر عليه. ولذلك أعتقد أن هذا المراد به أيضا اللي يخص الحياة الدنيا، أو على الأقل يشمل الحياة الدنيا، يعني هو تمشون به أكيد في الدنيا، ولكن نور الهداية تمشون به في الدنيا، يعني أعمالكم تكون أعمال صحيحة شرعية أو لا، أعمال صحيحة دنيوية يعني من ناحية علمية تكون في كفاءة. فهذين الأمرين أعتقد أنهما ظاهرا يخصان بالدنيا. ويغفر لكم، هذا الشيء ممكن أن يكون خاص بالآخرة، يعني بالأخير إذا عملت بهذه الأوامر يغفر لكم في الآخرة. وحتى الغفران أيضا ممكن يكون في الدنيا، هذا ذكرناه في موارد عديدة بأن غفران الذنب ليس معناه الذنب بهذا المعنى. في غفران ذنب الأنبياء مثلا ليقول يغفر لكم، قلنا بأن المراد به الذنب يعني الذي يترتب على أعمال الإنسان، ذنب يعني الذي مثل الذنب يعني التبعات اللي تحصل لأعمال الإنسان. فالله تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أو يغفر كذا، هذا مو معناه يعني الذنب المعصية، الرسول ما عصى الله تعالى، يعني الأعمال اللي يترتب عليها آثار سيئة في الدنيا الله تعالى محاها. هذا ذكرناه في تفسير سورة الفاتح وفي قصة موسى عليه السلام. فهذا أيضا يمكن يشمل الدنيا والآخرة. والله غفور رحيم، هذه الجملة تبين أنه مو هذا الاستحقاقكم، مو هذا الإنسان مسكين إذا وعد بشيء يتصور أنه لاستحقاقه الله تعالى يؤتيه كفلين من رحمته ويمشون، لا لا، كل هذا من الله. والله غفور رحيم، لأنه غفور ولأنه رحيم يغفر لكم ويؤتكم كفلين من رحمته، أنتم ما عندكم استحقاق، أنتم اعملوا حتى الأرضية تكون صالحة لرحمته الواسعة، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. هذه من الآيات المشكلة في القرآن، بحيث أن بعضهم يقول لم أجد أحدا من المفسرين تمكن من ربط هذه الآية بالآية السابقة، يقول المس. ومع ذلك هناك طبعا تفاسير عديدة، احنا ما نذكر كل هذه المحاولات كما لم نذكر في الآية السابقة، لأنك وايد أكو كلام أنا ما ذكرت الكلمات. أعتقد أن أفضل تفسير في هذه الآية هذا المنقول عن ابن عباس وبعض من القدماء أيضا ومن علماء العربية والأدباء، بأن لا هنا زائدة، لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لكي يعلم، بل هناك قراءة، بعضهم قرأ هذه الآية هكذا لكي يعلم أهل الكتاب. إذا هذه المشكلة ترتفع يعني لا تكون زائدة، ويقولون بأن هذا وارد، مثل قوله تعالى وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد، يعني ما الذي منعك أن تسجد، مو من الذي منعك ألا تسجد، فلا هنا زائدة، أو مثلا فلا أقسم. طبعا هذا كله فيه تأويل آخر، كل هذه الموارد اللي يذكرون فيها أن لا زائدة فيها تأويل آخر، وهنا أيضا أكو تأويل آخر سنذكر، لكن احتمال أن تكون لا زائدة هذا احتمال قوي، والآية تكون واضحة بناء على هذا. شنو يعني لألا يعلم أهل الكتاب؟ يعني لكي يعلم، يعني حتى يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المفسرون عادة هذا التعليل يربطون بهذه الجملات الأخيرة، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يعني الله تعالى يعطيكم هذه الأمور حتى يعلم أهل الكتاب كذا. فأيضا وقعوا في مشكلة أنه شنو الربط بين هذه الأمور بين أن يعلم أهل الكتاب. أنا أعتقد بأن هذا يرتبط بالجملة الأولى، إذا أنتم آمنتم بالرسول واتبعتم الرسول وطبقتم الأحكام الشرعية فالله تعالى يوفقكم في الدنيا، يعني هذا مترتب على الإيمان بالرسول والعمل بأوامره والإنفاق في سبيل الله حتى تستقيم الأمور، وحتى هذه الحكومة الإسلامية اللي الله تعالى أراده للمسلمين تتحقق، حينئذ يترتب عليه هذا الأمر أنه أهل الكتاب يعلمون أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. المشكلة شنو؟ أهل الكتاب يعني خصوصا اليهود وحتى النصارى كانوا يتصورون أن لهم كرامة عند الله وفضل عند الله، وأنه الله تعالى ما يعطي أحد غيرهم من الفضل، وهذه آيات كثيرة في القرآن تدل على أنهم كانوا يعتقدون بأنه في الدنيا والآخرة كل شيء الله تعالى جعل لهؤلاء. اليهود يقولون اليهود بس، والنصارى يقولون النصارى بس، ماكو غيره. فالله تعالى يريد أن يقول بأنه لألا حتى هذا أهل الكتاب يعلمون أنه لا، مو هكذا، ليس ما تقولونه هو كيف وليس ما تتصورونه هو الصحيح. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يقدرون يعني يتمكنون من منع شيء من فضل الله، يقدرون على شيء من فضل الله يعني لهم سلطة على بعض من فضل الله ونعمه أن يمنعوه من الوصول إلى غيرهم. أهل الكتاب يتصورون أنه هم المانعون لوصول شيء من فضل الله إلى غيرهم، يعني الله تعالى جعلنا الشعب المختار فكل نعمه وكل رحمته لنا، احنا مانعين، يعني هو وجودهم مانع مو انهم يمنعون، وجودهم مانع لوصول شيء من الفضل والرحمه الى غيرهم كل الامم، وهم الى الان يعتقدون ان احنا أمة متخلفة. متخلفة مو يعني معناه بس إحنا ما عندنا مثلا علم وكذا، لا لا، أصلا الله تعالى ما يعطينا شيء، هذا خاص بهم، خصوصا اليهود لهم هذا الاعتقاد. فالله تعالى يقول أنه إذا أنتم آمنتم بالرسول الله تعالى يسلطكم على المواد والموارد الدنيوية بحيث يتبين لأهل الكتاب وينتبه أهل الكتاب أنه لا، هذا مو صحيح، أنهم لهم السلطة ولهم القدرة على منع شيء من فضل الله، وأيضا يعلمون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. طبيعي أنه في زمان من الأزمنة الله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين كما ورد في القرآن. وأيضا في مواتها تلك الأيام نداولها بين الناس، كل بيد الله والله ذو الفضل العظيم. يعني الله تعالى فضلا ما يختصر ويقتصر على ما هذا الإنسان مسكين. شايفين إذا واحد ما عنده فلوس، إذا واحد عطاه 1000 دينار هذا يتصور أن هذا كل ما عنده عطاه، يعني هذا أصلا ما يصور أكو أحد بالدنيا عنده 1000 دينار. هذا الإنسان إذا الله تعالى أعطاه شيء يتصور أن الله تعالى اختصر على هذا، بعد كل ما عنده عطاه حق هذا. الإنسان يتصور أن فضل الله محدود، فإذا الله تعالى أعطاه ملكا وأعطاه عظمة وأعطاه علما وأعطاه مالا، هذا يتصور أن الله تعالى كل ما عنده أعطاه إله. الله تعالى فضله لا حدود له ولا يتقيد بشيء. أنت شنو يا إنسان، اليهود أو النصارى أو أي أمة أو المسلمين أو إلى آخره، يعني الملوك العظماء ذول يتصورون أن لهم كرامة عند الله، أن الله تعالى أعطاهم مثل هذا الشيء ولاية على منطقة، مسكين هذا، وأنت شنو، وين قاعد، في قرية. الله تعالى ذو الفضل العظيم، مو هذا الكون، أصلا هذا الكون كله حقير عند الله، فضله لا يتحدد بشيء. فالآية تريد أن تقول هذا المعنى ظاهرا، يعني أنا أعتقد بأن أصح الوجوه في تفسير هذه الآية بحيث يتلاءم مع سياق السورة والآية السابقة هو هذا المعنى، بس لا تكون زائدة. ولكن هناك وجوه من التفسير، أنا أذكر على الأقل وجه واحد اللي هذا اختاره العلامة الطباطبائي، يقول لا، لا نافية لئلا يعلم أهل الكتاب، ويعلم مو بمعنى ينتبه، مو بمعنى يفهم، يعني لئلا يظن، لئلا يتوهم، لئلا يعتقد اعتقادا خاطئا أهل الكتاب. وألا يقدرون، ضمير يرجع إلى المؤمنين، يعني ألا يقدر المؤمنون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله عطف على ألا يعلمه، يعني ولأن الفضل، مو هذا يتبع العلم، ولأن الفضل بيد الله. الغريب أن العلامة يقول في التفسير الأول أن هذا فيه تكلف، إحنا بس لا قلنا زائدة، وهذا التفسير هذا واضح، بعتقد هذا تكلف أكثر بكثير. انتبهتوا، يقول لألا يعلم لا نافية، يعني حتى لا يعلم، ولكن العلم مو معناه علم، يعني لألا يعتقد اعتقادا خاطئا. أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل، يقدرون مو يعني أهل الكتاب، يعني ألا يقدر المؤمنون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يرجع إلى ألا يعلم، يعني ولأن الفضل بيد الله. خب هذا فيه تكلف أكثر بكثير من التفسير الأول، وهناك وجوه أخرى بعد آثرنا الإعراض عنها، والحمد لله رب العالمين.